أشد البلاء افتتان الرجال بالنساء. افتتان الرجال بالنساء.
قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء، اشتهاء الرجال النساء للذة والولد، وكلاهما مقصود لذاته. وكذلك أيضا حب الرجال النساء إنه يصاحبه من القوة والإقدام ومن الشجاعة ومن قوة الرغبة والطلب ما يكون في ذلك من الابتلاء العظيم. فهذه الفتنة هي أصل الفتن الدائرة في العالم والحاصلة في الأمم، أن من أسباب تقحم النساء جهنم عياذا بالله هذه الثلاث الأمور، ومنها أنهن فتنة للرجال. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا صنعت بزاهد متعبد؟ فعلى النساء أن يحذر من الاقتراب إلى الرجال، المطلوب الابتعاد عن الرجال. الآن التمكين بلغ ما لم يبلغ في أي عصر مضى، تمكين النساء. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. ألا فليتق الله شبابنا وأبناؤنا وبناتنا، ألا فليراقب الله وليحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أشد البلاء افتتان الرجال بالنساء. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 12 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكما تعلمون عباد الله أن الله عز وجل خلق النساء للرجال للزواج بهن والتسري. قال الله في كتابه الكريم مخبرا ومخاطبا قوم لوط الذين مالوا عن النساء إلى الرجال: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وعندما خلق الله النساء للرجال، فإن الله عز وجل خلق في الرجال الميل إلى النساء والشهوة إليهن والرغبة فيهن والحب لهن. قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء. ذكر المفسر السمعاني رحمه الله والخازن والنسفي وابن عادل أن الذي عليه المفسرون قالوا إن المزين هنا هو الله، أي ربنا جل شأنه خلق في قلوب الرجال وجعل فيهم طبعا وميلا وغريزة، وهي حب الشهوات من النساء، والله عز وجل فعل هذا لحكم عظيمة، ومن أظهرها وأبينها بقاء النسل البشري إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وهنا سؤال يوجه: لماذا قدم الله شهوة الرجال في النساء على شهوتهم في البنين والأموال؟ هذا السؤال أجمع المفسرون على أن الحكمة من هذا التقديم أن افتتان الرجال بالنساء أعظم من افتتانهم بغيرهن، وأن ميلهم إليهن أعظم من ميلهم إلى غيرهن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: اشتهاء الرجال النساء للذة والولد، اشتهاء الرجال النساء للذة والولد، وكلاهما مقصود لذاته. قال: وأما البنين فمتولدون من النساء، أي فهم فرع من أصل. قال: وأما الأموال فإنما تقصد لغيرها من باب الوسائل لا من باب الغايات. وهذا زيادة بيان وإيضاح من الحكمة الإلهية في تقديم حب الرجال النساء. هذا الحب للنساء ابتلى الله به الرجال ابتلاء عظيما. وهكذا أيضا قد خلق الله في النساء الميل إلى الرجال واشتهاء الرجال، إلا أن ما خلقه الله في الرجال هو أعظم. وكذلك أيضا حب الرجال النساء إنه يصاحبه من القوة والإقدام ومن الشجاعة ومن قوة الرغبة والطلب ما يكون في ذلك من الابتلاء العظيم. ألا وإن السنة المطهرة قد أوضحت لنا الآفات والعلل والأمراض والفساد في ميل الرجال إلى النساء واشتهاء الرجال النساء والعكس كذلك، إلا إذا ضبطت هذه الشهوات بالشريعة وأحكامها فإن الأمر يسير إلى سداد ورشاد. فالسنة المطهرة أوضحت ما أجمله القرآن الكريم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. خذوها من رسولكم، ورسولنا قد أخذها من ربنا القائل في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، هذه الفتنة وهي فتنة الرجال بالنساء أعظم الفتن، أعظم من الافتتان بالمال وبالأصدقاء والزملاء وبالبنين إلى غير ذلك مما يشتهى من الأمور الدنيوية. فهذه الفتنة هي أصل الفتن الدائرة في العالم والحاصلة في الأمم، والتي بسببها تكثر الشرور وتعظم المحن. خذوا هذا من رسولكم عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام ابن المبارك رحمه الله في الزهد والرقائق بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إنما أخشى عليكم فتنة النساء إذا تسورن بالذهب، وإذا لبسن رقيق الثياب، وإذا لبسن رقيق الثياب. رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. فبسبب انتشار فتنة النساء تذهب الدول وتدمر الشعوب وتتغير الأخلاق ويعبد غير الله وتنتهك الحرمات. فيا عباد الله، زيادة المعرفة بهذه الفتنة من الأمور المطلوبة في الشريعة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه يفتن بالنساء، ربما بين أنه ربما فتن بالنساء العابدون الزاهدون الصالحون والعلماء الربانيون، ربما حصل هذا. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فبين النبي أن من أسباب تقحم النساء جهنم عيادا بالله هذه الثلاث الأمور، ومنها أنهن فتنة للرجال. إذا تعرضنا لذلك، وإذا سعينا إلى ذلك عيادا بالله. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل. اللب هو خالص العقل، قال الحازم. انظر، تأتي الفتنة منهن ويفتن بهن. كم من حازم من الرجال، كم من تقي وكم من صالح، هذا يحصل عياذا بالله. فمن يأمن على نفسه من فتنة النساء ممن كان يطلع إليهن أو يختلط بهن أو إلى غير ذلك؟ قال الشاعر: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا صنعت بزاهد متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى تعرضت له بباب المسجد. رد عليه صيامه وصلاته، لا تفتنيه بحق رب محمد. فكما سمعت، المرأة تفتن الرجل الصالح، فحذاري حذار أن شخصا يظن أن صلاحه يجعله معصوما من أن يفتتن بالنساء وقد اقترب منهن أو غشيهن وسار معهن أو اختلى بهن. انتبهوا عباد الله، الفتن الخطيرة المدلهمة المظلمة عياذا بالله. ولهذا قال بعض السلف: لو ائتمنوني على كذا من الذهب والفضة لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لم أجد نفسي عليها أمينا. وهذا هو الصحيح، وهو المعرفة بشدة الميل، إلى النساء والحب للنساء. أضف إلى هذا الميل الشديد أن الشيطان ساع في إفساد الإنسان وفي إيقاعه في المحذورات. ولهذا قال بعض السلف: ما عجز الشيطان عن إفساد الناس في باب إلا جاء إليهم من باب النساء أي بتبرجهن وسفرهن واختلاطهن بالرجال غير المحارم وظهورهن وتحركهن وتنقلهن بدون ضوابط شرعية الرسول عليه الصلاة والسلام يبين استغلال الشيطان للمرأة عندما تخرج من بيتها أو من مسجدها. روى الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تقبل المرأة في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين أمرا خطيرا، وهو أن الشيطان يزين المرأة للناظرين، أن الشيطان إذا خرجت المرأة صار يزينها للناس. فالمرأة ليست شيطانة، ولكن ينبغي أن تعلم أن الشيطان يستغلها لإفسادها وإفساد الرجال بها. فلتكن حذرة من الخروج الذي يخالف الآداب الشرعية ويخرج عن الضوابط المرعية، فلتكن حريصة على ألا خروج إلا بما أذنت به الشريعة وبالضوابط المتبعة والمرعية، وإلا حصل من الشرور وحصل من الفتن ما حصل. معاشر المسلمين، إذن الفتنة بالنساء فتنة عظيمة وكبيرة وخطيرة مدمرة والإسلام قد حسم أبواب الفتن وسدها وردمها وقطع التواصل للوصول إليها. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من الدخول على النساء؟ وقالوا: أفرأيت الحمو؟ قال النووي: الحمو هم أقارب الزوج من غير أبيه وأبنائه، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني هؤلاء لو دخلوا على النساء اللاتي لسن لهم محارم. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي الدخول، دخول الأحماء على النساء، نساء أقاربهم، هذا من أسباب الموت والهلاك. قال الشراح للحديث رحمهم الله، قالوا: إنما قال الرسول الحمو الموت، قالوا: لأن مظنة الفساد من هذا الصنف عند الناس مأمونة، يعني أن هنالك من الناس من يظن إذا جلس الرجل مع زوجة أخيه أنه ما سيقع شيء، وقد يقع، قد يحصل. الشيطان شغال في إفساد الرجال والنساء، والشيطان سيقول لهذا: هذه ليست من محارمك، إنما هي امرأة أجنبية ولن يطلع الناس. وهكذا سبل الشيطان كثيرة في إفساد الناس، وقد حصل في هذا ما حصل. ولله در الشاعر قال: لا يأمن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. لا تظن وتقول: هذا أخي، إيش سيقع، نحن إخوة، إلى آخره. القضية شهوة واندفاع وشيطان شغال عياذا بالله من الفتن. ومن هنا تعلمون أن الناس الذين إذا علموا أن يتركوا، أن يباعدوا النساء عن اختلاطهم بالأحماء، أقاموا ثورة وقالوا: تتهمون بعضنا بعضا ونحن أقارب ونحن كذا. الإسلام لا يتهمك، ولكن الإسلام يخاف عليك، يخاف عليك من الفتنة. لست معصومة. فقد وقع، وتسمعون ما بين حين وآخر، أن بعض الناس قد يقع في محارمه فكيف بمن لسنا من محارمه؟ دعوا المغالطة وخذوا الأمور بمأخذ السلامة وبمأخذ الحزم والجد ومأخذ بقاء الأمان والاستقرار في داخل الأسرة. فلربما تحطمت الأسرة وتدمرت بسبب شخص منها سلك مسلكا مشؤوما مع إحدى زوجات أقاربه فيا معشر المسلمين احذروا الفتن، احذروا الفتن، الفتن صائرة ودائرة وهائجة ومائجة إن لم نسعى في إيقافها بتقوى الله ومراقبة الله وبالأخذ بزمام الشريعة وأحكامها وآدابها. صار من صار ضحية للفتن عيادا بالله. أيها الناس، والذي ينظر إلى بعض ما تفعله الفتن يجد العجب العجاب. أخرج الإمام الحافظ محمد بن عبد الله المشهور بابن أبي الدنيا في رسالته قرى الضيف قصة وهي حسنة من جهة إسنادها، أن رجلا تاه في سفره فنبحت عليه الكلاب، فقام صاحب الكلب ينظر على ما ينبح كلبه، فوجد هذا الرجل التائه في الطريق وأخذه واستضافه عنده وذبح له. فجاء وقت النوم، قال الرجل المضيف لضيفه نم. فبينما الرجل المضيف عند موقده يوقد النار، خرجت ابنته وكانت ابنة جميلة، فرآها الضيف ففتن بها، فقال المضيف للضيف نم. قال الضيف أنا لا أنام والنار موقدة. فأطفاها المضيف ورقد المضيف، فبعد أن رقد المضيف قام الضيف إلى البنت، فقالت البنت يا أبتي الكلب، يعني كلب البيت الذي يحرس. فقام أبوها وجد الكلب رابضا في مكانه، ثم رأى الرجل هذا قال أنا فزعت. فرجع الرجل المضيف إلى مكانه، وذاك رجع إلى مكانه باعتبار أنه أصيب بالفزع. ثم بعد قليل قام الضيف إلى البنت، فقالت البنت يا أبتي البهم، أي البهيمة. فقام الرجل ولم يرى من البهيمة شيئا، رآها رابضة، فعرف أنه الضيف. فقال الضيف فزعت، ثم نام. ثم بعد قليل قام الضيف إلى البنت، فقالت البنت يا أبت الضيف ما بقي شيء تعتذر به، ما بقي شيء تعتذر به. فقام أبوها، فرجع الضيف إلى محله محل النوم، ثم قام الأب وأمسى ساهرا يحرس ابنته من ضيفه، يحرس ابنته من ضيفه. انظر الافتتان، انظر الافتتان ماذا يعمل، وهذا لأول مرة رآها، ما قد سبق بينه وبينها علاقات قوية ولا لقاءات ولا ولا، فكيف بمن يسير بينه وبين فلانة اتصالات وعلاقات ومراسلات وإلى غير ذلك. على كل، هذا المضيف قال احمد الله يا بنتي قد ضيفنا ضيفنا وأشبعناه وريناه، يبيت ما بقي معه إلا الباءة، يعني أنه قد صار مفتونا بها يريد ذلك، وتركه ولم يهنه، مع أنه قد تسبب في شر عظيم لكن تركه حتى لا يصير له سمعة في العرب أن يقال ضرب ضيفه أو أخرج ضيفه في الليل وشرده، فبقي من أجل هذا لم يحدث معه شيئا. هكذا الفتنة بالنساء تعمل بالرجال، وهكذا يفتتن الرجال بالنساء، إلا من سلمه الله ودفع عن نفسه الفتن وتباعد عنها. كذلك أيضا هنالك شخص، هنالك شخص كان من العلماء، وهذا حصل في هذا العصر، فذهب إلى لبنان فرأى الراقصات الماجنات، فقال إن الله أعدل إن الله أعدل أن يدخل بنات لبنان النار، يعني الزانيات والفاجرات. يقول ما يدخلهن وهن بهذا الحسن والجمال، ما يدخلهن وهن بهذا الحسن والجمال. انظروا إلى افتتان من كان في مستوى عالم. لما ذهب إلى النساء كان في بيته في مأمن وفي بلاده في مأمن، فلما ذهب وغشي الأماكن التي فيها الفاجرات والسافرات، لما غشي هذه الأماكن أصيب بالفتنة، أصيب بالفتنة. وكذلك ذكر العصيمي في كتابه أخبار المنتكسين أن شابا ذهب إلى بنكوك ثم عشق هناك امرأة فاجرة أي زانية، وأصيب بهذا العشق إصابة خطيرة جدا. ففي ذات يوم تأخرت عنه هذه العشيقة فخاف ألا تأتي، ثم فجأة حضرت فقام وسجد لها، وكانت تلك آخر سجدة سجدها. انظروا إلى هذه الفتنة العظيمة. وكم تسمع من أخبار من فتنوا بالنساء ومن أحوال عند النساء المفتونات وعند الرجال المفتونين، أمورا خطيرة، أمورا مضرة مبيرة عياذا بالله. فالإسلام ما حرم النظر إلى النساء غير المحارم إلا لما في ذلك من الفتنة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع فتاوى قال عشق الصور، ويتحدث عن عشق صور النساء، قال عشق الصور يوجب فساد العقل وعمي البصيرة وسكر القلب وسكر القلب بل جنونه. هذه الجنونية سمعتم شيئا من التمثيل لها؟ فعشق النساء خطير، والنساء بحاجة إلى أن يعرف أن الرجال يمكرون بالنساء اللاتي يمددن أيديهن إليهم ولو بالكلمة الواحدة، ولو بالكلمة الواحدة. فالفجرة فجرة، والمرأة قد تحسن ظنها بالرجل وتظن أنه كما يظهر لها، وتظن أنه كما يظهر لها، وهو كما قال الشاعر إن الأفاعي وإن لانت ملامسها، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، عند التقلب في أنيابها العطب. فالرجال يخدعون النساء أي خدع، ويمكرون بهن أي مكر، وأعني بذلك الرجال مفتونين بالنساء. وإلا فهنالك بحمد الله الذين هم بعيدون أعداد لا يحصيهم إلا الله في بعد عن هذه الفتن. فالنساء يخدعن كثيرا من قبل من يخدعن من الرجال، فعلى النساء أن يحذر من الاقتراب بالرجال، من الاقتراب إلى الرجال. المطلوب الابتعاد عن الرجال من قبل النساء، هذا أمر مهم إلا ما دعت إليه الضرورة الشرعية. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. معاشر المسلمين، شياطين الجن والإنس اشتغلوا في هذا العصر، اشتغلوا النساء اللاتي مددن أيديهن إليهم، وجعلوا النساء جعلوهن الصيد الثمين. فتجد في واقعنا هذا الذي نحن فيه أن المرأة قد استغلت في كل المجالات، ربما في مجالات دينية، لم يقف الاستغلال عند حد المجالات الدنيوية، في كل مجالاتها. فتصير تجد المرأة أمامك، خلفك، عن يمينك، عن شمالك، في الوظيفة، في السفريات، في كذا، المرأة موجودة وجعلت واستغلت حتى تجاريا في السلع، استغلت صورها، وهكذا استغلت صورها في الصحف والجرائد وفي مواقع الإنترنت وفي غير ذلك. كل هذا يزيد في الفتنة، يزيد في الفتنة ويؤجج الفتنة أعظم وأعظم. فقد كانت المرأة في الأيام الغابرة لا تخشى الرجال كمثل ما هو حاصل الآن، أن صارت غاشية لهم، والعكس كذلك. لكن لما حصل من بعض المسلمين والمسلمات أن قلدوا أعداء الإسلام فأخذوا من أعداء الإسلام الوباء والشرور والفتن، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: إن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر. الآن التمكين بلغ ما لم يبلغ في أي عصر مضى، تمكين النساء من الاختلاط بالرجال بلغ ما لم يبلغ في أي عصر مضى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل، قال رحمه الله: الرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة النار والحطب، كان بمنزلة النار والحطب. فمن ظن أن هذه الأماكن فيها السلامة فقد ضعف إدراكه وقل فهمه للأحوال ومعرفته بالفتن. ولهذا سأل صحفي نصراني أحد أدباء المسلمين: لماذا العرب يمنعون نساءهم من الاختلاط بالرجال؟ قال: لأنهم لا يحبون أن يلدن من غيرهم. هذا الجواب كان لما كان العرب في عافية من الاختلاط، أما الآن فقد صار من صار من العرب في ضحية هذه الفتن عياذا بالله. فقد صارت البنت الشابة تجوب العالم، تجوب القارات من أجل أن تدرس، ليس معها محارم. هكذا عظمت الفتنة بين الشباب والشابات في الجامعات، في الكليات، في غير ذلك من الأماكن. فأن السلامة وقد اجتمع النار والحطب، وقد اجتمع النار والحطب. فيا معشر المسلمين، نقول كما قال الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزنى به ولو بجداره. يا هذا إن كنت لبيبا فافهمي. فاتقوا الله وراقبوا الله وحافظوا على الشباب والشابات. فعلى الشباب أن يحذروا الفتن، وعلى الشابات أن يحذرن الفتن. وسأدل على أمر عظيم وعلى علاج كبير حاسم نافع بحمد الله. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبحل الزنا؟ فماذا قال الرسول لهذا الشاب الذي فيه خير؟ ما ذهب يزني ولا تسلق البيوت ولا ذهب في أماكن الشبه والفتن. قال له الرسول: أتحبه لأمك؟ قال: أعوذ بالله. قال: أتحبه لأختك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لعمتك؟ قال: أعوذ بالله. فما انتهى الرسول من تعليم هذا الشاب إلا وقد تغيرت مفاهيم هذا الشاب، وعرف أنه طلب أمرا مشؤوما أبعد عنه من السماء. فقال الشاب: والله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. بعد ماذا؟ بعد أن تعلم وتفقه. فلهذا ندعو المسلمين والمسلمات والشباب والشابات إلى أن يتفقهوا في الدين، وألا يبقوا ضحايا الفتن، ألا يبقوا ضحايا الفتن. فإذا دخل الشباب، إذا دخلوا في حياتهم بالإجرام والفساد والماكر والغدر والخيانة والخداع، أي حياة هذه في المستقبل؟ إلا من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب تاب الله عليه. فالمطلوب التعاون على البعد عن الفتن والتحذير من الفتن، فنحذر من الفتن، التحذير للشباب من الدخول في مواقع الإنترنت التي صارت مواقع مشبوهة ومنها ما هو مواقع فساد واضح، مواقع التعري والعرض للأجساد والمتاجرة بأجساد النساء، وصارت تعرض الجرائم والفواحش والرذائل عياذا بالله. ألا فليتق الله شبابنا وأبناؤنا وبناتنا، ألا فليراقب الله وليحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا يظن الشخص أنه إذا غذى نفسه بالحرام أن هذا يسعده، بل نخشى أن يتلفه، بل نخشى أن يتلفه. حذار حذار من التأثر بالفاسدين. المطلوب المسايرة للصالحين والابتعاد عن الفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم اصرف الفتن عن المسلمين، اللهم سهل لهم طاعتك وجنبهم معصيتك. اللهم خذ بأيدينا لكل خير وادفع عنا كل ضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.